بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
أخوكم يسأل بالنسبة للطائف، قلت أنا في التقسيم مؤكد عليه أن أبرز شبهة بالنسبة للتفسير بالمأثور أن بعضهم قال أن التفسير بالمأثور بسبب ما قلت الإمام أحمد، وذكرت أنه بالاستقراء أحد الباحثين في الصحابة تتبعه وجد 60% صحيح من خلال التتبع، ولا تتبعت أيضا بقية التفسير سواء تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير الصحابة أو تفسير التابعين أو أتباعهم، مجموع هذا أن أيضا ما يقارب من 50 إلى 60% صحيح، وبقي عندنا البقية قلنا 40% أؤكد عليها، 40% هذه، 20% هذه شواهد ومتابعات، والشواهد والمتابعات حتى عند المحدثين تقبل وإن كان ضعيف فيقبل لأنه جاء من طريق آخر صحيح. ابن عباس مثلا له 4 طرق مشهورة في التفسير وغيرها، لكن أكثر طرق تكررت 4 طرق. فأحيانا يأتي مثلا من طريق محمد بن سعد عن أبيه عن عمه، هذا يسمونه طريق العوفي، لكن يروى أيضا من طريق علي مثلا ابن أبي نجيح، طريق ابن أبي نجيح طريق صحيح. فإذا عندنا هنا طريق صحيح، هناك طريق ضعيف، ولذلك مثلا نجد تفسير ابن عباس جاء من أكثر من طريق، وكذلك مثلا مجاهد وقتادة، وإن كان مثلا قتادة جاء من أشهر من ثلاث طرق فقط، يمكن أن يكون من هذا الطريق ضعيف لكنه يشهد له. فعندنا 20% هذه قد نقول شواهد ومتابعات، وهذه معتبرة في حتى على ميزان المحدثين، ولاحظ على ميزان المحدثين إذا كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه التشدد أكثر، فما بالك إذا كان في معنى كلمة أو بيان حكم أو غير ذلك في الآيات، فالأمر في ذلك أسهل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يبقى 20% إنما هي مسائل اللغة، يعني نحن الآن عندما نرجع الكتب اللغة ويقولون معنى الكلمة في اللغة كذا لقول الشاعر كذا، نقبل هذا المعنى، فنحن أيضا نقبل من هؤلاء العرب الأقحاح أيضا أهل التفسير، وإن كان السند فيه ما فيه فهذا أيضا لغة لا مشاحة فيه، يعني مثل ما قلنا في ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه، فهذه معنى صحيح، ولذلك يلجأ إلى الإسناد ويدقق فيه وشدد عندما نريد نسبة القول لقائله أو يكون مخالفة ظاهرة، عندما يقال يروى عن فلان من المفسرين السلف قول ويكون قول غريب، وهذا قليل جدا، ندقق في هذا على الإسناد ونشدد. أيضا لعلنا نذكر أيضا من شبههم في ردهم للمأثور أن غالب المأثور، بعض من تحدث في المأثور قال غالب المأثور هو في علم النقل وفي الإسرائيليات وفي أسباب النزول، ليس فيه اجتهاد، وهذا أيضا قول لو جئنا في التدقيق وأردنا نتتبع أقوال السلف في التفسير بالمأثور لوجدنا أن كثير منه إنما هو أيضا في باب الاجتهاد، فنجد مثلا إن في معنى الآية مثلا عندما يقولون يعني كثير من أكثر شيء ورد في تفسير السلف تعيين معنى المراد وبيان مراد معنى الآية يراد بها كذا أو معناها كذا، هذا جاء أكثر من 70% من تفسير السلف في هذا الباب، وجاء أيضا بعده شرح المفردة في الغالب أيضا، فهذا أيضا هو جزء منه بباب الاجتهاد، وجاء ما يقارب في اللطائف 3% من تفسيرهم في اللطائف، وأيضا ما يقارب من 2% من تفسيرهم في حل المشكل، يعني أن والنتيجة أن ما له علاقة بالإسرائيليات أو النقل أو قلة الاجتهاد لا يتجاوز 11%. يعني الآن بعضهم يطعن ويقول، نحن قلنا في الشبهات الواردة التفسير، إما أن بعضهم يطعن في التفسير بالمأثور ويقول المشكلة في نقله وفي إسناده، وهذا عرفنا أن هذه المشكلة غير صحيحة ومن خلال التتبع، أو في مسألة الإسرائيليات ويقول جل المروي في التفسير إسرائيليات، وعرفنا أن الإسرائيليات في مجموع تفسير السلف لا تتعدى 3%، وأن المنكر أقل، المنكر هي 60 رواية أقل من 1% في التفسير عنهم، إذن هذه الشبهة أيضا تخرج. يبقى قضية من بعضهم يقول يا أخي أنتم الآن تتجهون للتفسير بالمأثور، التفسير بالمأثور ما كله نقولات ما في اجتهاد، نقول لا، النقولات اللي هي الإسرائيليات أو أسباب النزول أو غيرها المنقول نقلا لا يتجاوز 11%، والباقي عبارة عن اجتهاد من سلفنا الأبرار في التفسير مروي بأسانيد جياد، زادت هذه الروايات اللي فيها اجتهاد على 34,000 أثر عند ابن جرير مثلا. ولعل يعني أذكر لكم بعض النسب خلال التتبع والاستقراء، فمثلا أن تعيين المراد في تفسير المأثور أكثر من 70% من السلف المروي عنهم في هذا، وشرح المفردات ما يقارب 12%. الفقه عند السلف يعني الحديث عن آيات الأحكام والفقه الصرف في ذلك ما يقارب 5.5% من المئة، وأسباب النزول ما يقارب 5%، وبالسنة لاحظوا بعض الأثار ترى قد يكون النوع هذا وهذا موجود هذا وذاك فيها، يعني يكون فيها تعيين مراد أو فيها شرح مفردة مع سبب نزول. بالسنة أيضا تفسير بالسنة يعني 3%. الإسرائيليات كما قلنا، أنا قلت لكم 3%، هي بالضبط من خلال عدد 2.9% من تفسيرهم، وقلت إن هذا العدد أيضا جزء كبير من مقبول، يعني عن 700 رواية 600 وما يقارب 30 رواية مقبولة، لأن 640 رواية مقبولة، يبقى 60 رواية هي اللي فيها الإشكال، الإشكال، وهذا الإشكال في 60%، 60 رواية من 38,000 لا تعتبر شيئا بالنسبة للتفسير. أيضا تفسيرهم للقرآن بالقرآن جاء في 2.5% من تفسيرهم، القراءات كان تشكل 2% من تفسيرهم، الناسخ والمنسوخ أيضا 1.5%، والفضائل وكذلك المشكل 1%، وغيرها من المتأمل لهذه النسب يجد أن التفسير الأثري الكثير منه قام على أي شيء؟ على باب الاجتهاد، قام على باب الاجتهاد، لكنه نقل مأثورا لنا، نقل مأثورا لنا، لأن بعضهم يقول أنتم الآن تنقلون هذا وكأنكم فقط متخصصين في فقط إسرائيليات أو أسباب نزول، إنما هو منقول ليس فيه ولا يفتح باب الاجتهاد، لا نقول يفتح باب الاجتهاد. سألني أحد إخوانكم قبل قليل سؤال وقال هل معنى ذلك أننا نمنع التفسير عن أو يبقى تفسير مثلا التفسير بالمأثور هو الأساس ولا يجوز الخروج عنه؟ الحقيقة من خلال التتبع يعني لكثير من التفاسير لا نجد أن التفسير حتى ممن جاء في القرن السادس أو السابع أو لا يخرج في الغالب عن هذا التفسير. يوجد تفاسير لكنها مثل ما قلت تأملات، تذوق، تدبر، لكن المعنى الأساسي في التفسير ذكره السلف ولا يخرج في الغالب قول من الأقوال. ومن أراد، ولذلك الآن في بحوث الآن تعمل في بعض الجامعات اللي هي جمع استنباطات المفسرين، ونقصد باستنباطات المفسرين المعاني الغريبة البعيدة التي لم يسبقوا لمثلها، ويكون أيضا بعضها جميل ومفيد، لكنها ملح، تعتبر ملح تفسير، مكملات تفسير، وهذه قليلة. يعني تجد مثلا، أنا أذكر مرة أني ناقشت بحثا في تفسير السعدي فذكر أكثر من 400 فائدة، لكن وجدت أن ما يقرب من أكثر من تقريبا 320 استنباط السعدي مسبوق عليها، يمكن 80% أو 70% من الاستنباطات تكون له. مثلا أذكر من الاستنباطات في قوله قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يقول السعدي، وهذا يدل على أن التربية أهم من التغذية، بدليل أنك تتجه بدعوة كل الرحمات لأنهم ربوك مو لأنهم غذوك، مما يدل على أهمية. تجد بعض هذه الكلمات الجميلة، مثلا ابن كثير رحمه الله يعني يستنبط فائدة عند قوله سبحانه وتعالى وقضى رب في قوله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم، يقول استنبط بعض الأذكياء أن الله أرحم بك من والديك، لأن أحد ما يحد يوصيك في عيالك، لكن الله يوصيكم الله، الله يعني يكون أرحم، فاستنبط فائدة. فهذه الفوائد والملح والاستنباطات نعم، لكن تجدون مثل عالم من الأعمى أعلام مثلا من المفسرين، لو جمعت مثلا استنباطات من كثير التي لم يسبق لمثلها نجد أنها لا تتجاوز مثلا 200 أو حتى يمكن لا تصل إلى هذا العدد، يعني ما مثلا ما تقارن بمجاهد اللي فسر كمل، ولا تقارن بابن عباس، وهو ابن كثير رحمه الله مثلا، وليست أساس، يعني لم تكن مثلا هذا معنى مشكل أو غائب أو حكم أو ناسخ، إنما هي ملح ومكملات واستنباطات وتأملات. واضح؟ نعم. طيب نأتي بعد ذلك إلى نحن تحدثنا عن الطبقات، لكن نأتي إلى الرواة، رواة التفسير بالأثر، يعني حتى نؤكد على رواة التفسير بالأثر. طبعا قلنا أن ابن كثير رحمه الله، قصدي ابن عباس رضي الله عنهما، هو أساس التفسير، وابن عباس ومجاهد وقتادة لهم ما يقارب 51% من التفسير، تفسير المأثور 51% عن هؤلاء الثلاثة، ابن عباس ومجاهد وقتادة، وحتى تحفظوا الرقم كلهم قريبين من 6000، يعني 5983 ابن عباس، 6060 مجاهد، 5300 أو حتى بعض الإحصاءات 700 قتادة. نعم. يأتي بعدهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ويعتبر من أتباع التابعين، هو أكثر أتباع التابعين، وله ما يقارب من 2575 رواية، وبعدهم السدي، في والغالب رواية السدي في الغالب إسرائيليات، عندها كثير من الإسرائيليات، الحسن البصري أيضا 1500، الضحاك 1439، سعيد بن جبير له 1004 روايات. هؤلاء يعني لو عددنا هؤلاء الخمسة مع الثلاثة يعني يصبح التفسير 3/4 عن هؤلاء الثمانية اللي هم، يعني يصبح التفسير عن هؤلاء ابن عباس وقتادة ومجاهد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والسدي والحسن البصري والضحاك وسعيد بن جبير. أنا رتبتهم حسب ترتيب الكثرة، حسب ترتيب الكثرة. بالإضافة إلى هؤلاء يأتي بعدهم ابن مسعود رضي الله عنه في الكثرة في 985 رواية، ثم عكرمة قريب من ذلك 968 رواية، ثم إبراهيم النخعي 645 رواية، والربيع بن أنس 609 روايات. طيب إذن عرفنا أن الشبهة، يعني نحن عرفنا الآن الشبهات الواردة وعرفنا المنقول عنهم التفسير، وذكرت لكم هذه النسب حتى هذا لا يدركنا الوقت، لأن نريد نعرف أيضا كتب المعتنية بالتفسير المأثور. طيب أهم من مصادر التفسير المأثور وهي الكتب، في مسألة في هل ذكرناها عندما كنا نتحدث عن المراحل، وهي مسألة هل دون التفسير بالمأثور مبكرا؟ هو مثل الحديث، نعم دون مبكرا، وإن كان الحديث أسبق منه، لكن الحديث التفسير بدأ طبعا بمحاولات كتفسير مثلا مجاهد، ويعد من أقدم المصادر التفسيرية، وكان جاء هذا التفسير برواية أبي القاسم عبد الرحمن بن أحمد الهمذاني من طريق إبراهيم عن آدم عن ورقاء عن ابن أبي نجيح أو ابن أبي نجيح. نعم. وأيضا تفسير الثوري سفيان الثوري، وهذا يعتبر وإن كان منسوب لسفيان لكن الغالب هو ينقله عن ابن عباس وعن مجاهد. تفسير ابن عيينة يغلب عليه أن ابن عيينة هو المفسر وليس ناقلا في ذلك. بعده كذلك تفسير عبد الرزاق الصنعاني. وتفسير عبد الرزاق الصنعاني هذا من التفاسير أيضا، فقد هذا التفسير لكنه جمعه أحد المشايخ الفضلاء الدكتور مصطفى مسلم في كتاب، وهو من التفاسير أيضا ذات الإسناد العالي والصحيح، يعني رواياته وغالب تفسيره إنما هو عن الحسن وقتادة، وأكثر عن قتادة. غالب تفسير عبد الرزاق الصنعاني عن قتادة، كما أن تفسير الفريابي أيضا، وتفسير الفريابي لم يجمع بحكم أن التفسير مفقود، لكن يوجد قطعة من هذا التفسير بالإسناد في الفتح، يعني في الفتح له ما يقارب 400 رواية، وأما في الدر المنثور في التفسير بالمأثور فله أكثر أو بالضبط 845 رواية، اللي هو تفسير الفريابي، وهو من التفاسير المهمة، وقمت بجرد لهذا التفسير فوجدت أن 75% عن مجاهد في الدرجة الأولى له ما يقرب من 345 رواية عن مجاهد، وله ما يقرب من 220 رواية عن ابن عباس، فكاد التفسير كله أن يكون عن ابن عباس وعن مجاهد ثلاث أرباع عنهما. ومن الغريب أنه حتى عن قتادة لم يروي إلا رواية واحدة غريبة يعني، واعتمده البخاري اعتماد كبير يظهر. ولذلك لما جاء ابن حجر في الفتح أغلق كثيرا من المعلقات الواردة عن ابن عباس وعن مجاهد، أغلقها من تفسير الفريابي، فهو تفسير. ولا نخلط بين أبو بكر الفريابي المتوفى في أول القرن الثالث الرابع وبين الذي توفي في أوائل القرن الثالث، فبينهما فرق، فهذا شيخ البخاري. نعم. أيضا تفسير آدم ابن أبي إياس هو من التفاسير التي فقدت، لكنه موجود يروي، نجد أنه موجود في قطعة منه في ابن جرير، تفسير آدم ابن إياس. وتفسير يحيى بن سلام أيضا من التفاسير بالمأثور، قطعة منه مفقودة وجزء منه موجود حققته هند شلبي، وأظن التفسير لو بحث عن وبذل بعض الباحثين جهد لوجدوا هذا التفسير وهو مهم، والحقيقة من 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 المحاولات المبكرة في جمع التفسير بالمأثور. طبعا المغاربة، هو مغربي يحيى بن سلام، المغاربة يعظمون هذا التفسير ويبالغون، وأظن في كتاب رجال التفسير قال إن هذا التفسير لو كمل أو وجد لفاق تفسير ابن جرير، لكن أظن هذه العبارة فيها شيء من المبالغة. موجود مختصرة، المختصر موجود كامل، هو مختصر ابن أبي زمنين مختصر، وإن كان ابن زمنين عليه ملاحظة لأنه هو على فكر الإباضية، لكنه نقل. ولذلك كما قلت لكم اهتم أيضا يحيى بن سلام في تفسيره بالنقل أكثر عن الحسن وقتادة، اعتنى بالمدرسة البصرية، لا يمنع ذلك أنه نقل عن غيرهم، لكن تجدون مثلا تفسير عبد الرزاق تكاد تكون هو عن قتادة وعن الحسن ونقل عن غيرهم لكن قليل، وتفسير الفريابي يكاد يكون جله عن مجاهد وعن ابن عباس رضي الله عنهما. بعد ذلك طبعا تأتينا الطبقة، يعني هذا أنا أشرت إلى هذه التفاسير التي جاءت في القرن أوائل منتصف القرن الثاني وأوائل القرن الثالث، حتى أيضا لا يتهم التفسير بأنه لم يجمع إلا في يعني في بدايات القرن الرابع، لا، التفسير جاءت هذه المحاولات، وهناك أيضا كتب أخرى غيرها، لكن في محاولات تفسيرية بدأت مبكرة. عندنا من 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 أهم المحاولات أو من أفضل طبعا التفاسير وهو المعروف تفسير ابن جرير الطبري، وهو الكتاب الرئيس اللي اعتمدت عليه أنا في الاستخلاص والنتائج، لأنه ليس هناك موسوعة كاملة، يعني لو كمل ابن أبي حاتم لا اعتني فيه أكثر، يعني لو لكنه الآن موجود، الموجود من ابن أبي حاتم المسند منه، المسند 26,200 رواية، المسند من القطع، والباقي طبعا الآن في السوق موجود تفسير ابن أبي حاتم، وبعضكم لو فتحه يجده كامل، لكن من أين كمل؟ ها؟ من أين كمل؟ نعم؟ من وين؟ أحسنت، نعم، كمل من السيوطي. يعني بالأسانيد ولا بدون أسانيد؟ بدون أسانيد، ما في أسانيد، من السيوطي ما في أسانيد. ولذلك يعني مثل ما نقول هي احتيال من الدار التجارية التي طبعته حتى تقول أخرجته كاملا، هو ليس كاملا، هو ليس كامل، وهو لو كمل والعلم عند الله، ها لو كمل قد يصل إلى 40,000 أثر. طبعا كيف عرفنا هذا؟ كيف عرفنا؟ لا، عرفت هذا بأني جئت بالدر وأخرجت ابن جرير كله وأخرجت ابن أبي حاتم، فوجدت كتب التفسير بالأثر أكثر كتابين اعتمدهم الدر ابن جرير وابن أبي حاتم، فروى عن هذا 11,000 أثر وزيادة قليل، وهذا 11,000 أثر وزيادة، يعني كأنهم متقاربين، وإلا ابن أبي حاتم أكثر قليلا، فهذا يدل على أنهم بينهم تقارب. لكن ابن جرير يهتم بالصناعة التفسيرية، يعني هو لا يدقق في قوة السند، يدقق في أن المعنى أقرب للآية، بينما ابن أبي حاتم يدقق يهتم بالصحة الرواية عن الجانب المعنى، فبسبب أن هذا يعني يغلب عليه الصناعة الحديثة ابن أبي حاتم، وكما قلت لكم هو محدث بل من كبار المحدثين، وابن أكبر المحدثين، وخاله إمام المحدثين أيضا، يعني بين خال وبين أب وهو إمام، وهو الذي ألف الجرح والتعديل، ومن مثل الجرح من يستطيع ألف مثل الجرح والتعديل، فكيف بكتاب. ولذلك الذين يشتغلون يقولون الآن تفسير أسانيد التفسير، أسانيد التفسير من المؤلفين؟ ابن جرير إمام في 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 الحديث والتفسير، وهذا أيضا، ولذلك حتى من جاء بعدهم كابن كثير إمام في الحديث، فهذا التفريق ما كان إلا عند المعاصرين، ولذلك حصل هذه الشبهة التي تذكر. نعم، طيب، أيضا يعني قلنا في ابن جرير، نعم طبعا، لعل يعني طبعا ابن جرير يتميز، يعتمد على التفسير بالمأثور الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويهتم بالرواية عن الصحابة ويرجح، ويمكن كما قلت لكم أنه يمتاز طبعا ابن جرير أنه خلط أو جمع بين التفسير بالمأثور وبين نقد الروايات وقبولها وردها من جهة حديثية أو من جهة حتى معنوية. طيب، يأتي بعده كما قلنا ابن أبي حاتم، وذكرت شيء طرف من التعريف بتفسير ابن أبي حاتم، يأتي بعد ذلك تفسير ابن المنذر، تفسير ابن المنذر، وهذا لماذا قلت تفسير ابن المنذر؟ لماذا لما بدأنا بالكبار، أنا تعمدت في الكبار، بدأت بابن جرير لأنهم كلهم قريبين في الزمان، متقاربين في الزمان، بدأنا بابن جرير ثم ابن أبي حاتم، والآن أتعمد في البداية أن أبدأ بالأكثر رواية، لكن كما قلت لكم كيف عرفت الآن مثلا ابن المنذر مفقود، لكن أريد أخذ منهج وأعرف منهج عدد روايات ومنهجية في هذا، فاعتمدت على الدر المنثور، فوجدت ابن المنذر رحمه الله له، قلت في الدر المنثور ابن جرير له 11,100 رواية، أظن 109 روايات، هذا ابن أبي حاتم له 11,120 رواية، ابن المنذر له في الدر المنثور 8,995 رواية، يعني 9,000 رواية، يعني هو يأتي في الكثرة بعدهم، بعد ابن أبي حاتم، يعني لو وجد هذا الكتاب لكان قريب من هذه الثلاثة. بعد هؤلاء يأتي عبد بن حميد، لكن ابن المنذر يتميز، يغلب عليه العناية بمدرسة مكة، وإن كان يورد الآثار الأخرى لكن يعتني بالمدرسة المكية. عبد بن حميد الإمام أيضا محدث له في الدر 7910 روايات، وأيضا يتميز بأنه اعتمد أو اهتم بتفسير التابعين أكثر من الصحابة، اهتم بتفسير التابعين أكثر، واهتم كذلك بتفسير قتادة والحسن أكثر من اهتمامه بتفسير مجاهد وعكرمة وعطاء. إذن عندنا تفسير عبد المحميد، وهذه من التفاسير اللي تحتاج دراسة الحقيقة، أيضا هذه تحتاج إلى دراسة تفسير عبد المحميد، واستخرج من هذه الكتب وتدرس أيضا مناهجها. إذن عندنا تفسير عبد المحميد، بعد ذلك يأتي في الرتبة بسبب الكثرة تفسير أبي الشيخ، قبله ابن مردويه، نعم قبله ابن مردويه نسبة الكثرة. تفسير ابن مردويه انتبهوا، التفسير مختلف، تفسير ابن مردويه هو من تفسير المأثور لكنه مختلف، لأن جله ها ولا أبالغ ما أقول كله، لكن جله عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غريب، ونتيجة لو تتبعتموها تجدونها غريبة في بالذات في ابن مردويه. وعرفت السر عند ابن كثير لما تلحظون تقرؤون في ابن كثير كل تجده يعتني بالنقل في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير ابن مردويه، وله في الدر 4500 رواية، 4500 رواية جلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يروي عن التابعين إلا نزر يسير، وعن الصحابة قليل، وكله عن النبي، وهذا غريبة. يعني ابن مردويه مختلف، ابن مردويه تستطيع أنك تقول تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أورد بعض الروايات عن الصحابة، يعني ما يقارب 6% عن الصحابة، ويمكن 1% عن التابعين، أما تبع التابعين ما روى ولا رواية. نعم، لا جميل، هذا يقودنا للحديث عن مسألة، هنا يأتي كلام الإمام أحمد، هنا يأتي كلام الإمام أحمد. لكن يقول فيه ابن كثير رحمه الله، يقول في تفسير ابن مردويه: وقد عني ابن مردويه بتطريق الحديث، يعني هالأربعة آلاف أكثرها تطريق، ونقصد بالتطريق إيراد عدد من الطرق وعدد من الشواهد، لكنه تساهل في ذلك، تساهل. ويمكن أن نطبق ها كلام الإمام أحمد على تفسير ابن مردويه، ننسفك كله طيب ولا شو رأيكم؟ لا ها من يذكرني الذي فسر قصدا، ممكن الذي فسر قصدا، أما ما أورد في الفضائل فيقبل، يعني هو اهتم يحشد التفسير الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الآية، واهتم بهذا، ولذلك اهتم به ابن كثير. وقلت لكم ابن كثير رحمه الله من تفاسير بالمأثور اللي جمع بين التفسير بالمأثور وبين أحسن طرق التفسير، وقلنا أن في اللقاء السابق قلت لكم تفسير القرآن بالقرآن هل هو من المأثور؟ قلنا لا، بعض بالمأثور اللي هو يروى بالأسانيد مأثور، ها يعني لو جينا مثلا روايات عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قلنا ربع رواياته من 2500 رواية كلها عن قرآن بالقرآن، هذا نسميه مأثور ولا عن القرآن؟ هذا نقول مأثور، لكنه أيضا بالقرآن بالقرآن. وتفسير القرآن بالقرآن يدخله الاجتهاد، يدخله الاجتهاد. نعم، فابن كثير رحمه الله في أحسن الطرق طبق هذا، وطبق تفسير القرآن بالقرآن، وجاء في تفسير القرآن بالسنة وين يلقاه؟ فحشد ملا الكتاب ها بأفضل الطرق التي أوردها ابن مردويه في تفسير القرآن بالسنة. وكأن ابن كثير يقول رحمه الله يقول حتى لو كان الحديث ضعيف كوني أقدم به أحسن من أقدم بتفسير فلان أو فلان، خاصة من الشيء اللي ما يقبل ها. وإن كان كما قلت لكم اعتنى في الغالب بالنقل من ابن مردويه فيما كان في غير التفسير قصدا، فيما كان في الفضائل، هذا ما في إشكال، ما في إشكال، ودائما دائما تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فرقوا بين ما فسره قصدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما كان في الفضائل. نعم نعم. الإمام أحمد عندما قال ثلاثة الأصل لها قصده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك تساهل في الرواية فيه وبعضه مراسيل، يعني بعضه مراسيل في الصحيح لكن يقول أكثره مراسيل. نعم، هو أنه يطبق كلام الإمام أحمد فيما كان من تفسير ابن مردوي قصدا وفيما نقله ابن كثير قصدا. نعم ونعم لا واتفقنا أن الغالب أن نسبة الربع فقط في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم المروي حتى عند ابن مردوي هو الذي جاء قصدا، ويظهر ابن كثير أيضا أهمل هذا القصد، يعني إنما أورد كأن ابن مردوي أراح ابن كثير في قضية استخلاص الفضيلة الأثر الرواية الواردة في الجنة أو في النار أو في الفضائل أو في الترغيب أو في الترهيب وقربها، فأخذها ابن كثير من هذا الانتقاء الذي انتقاه ابن مردوي ومدحه وأعجب به بتطريقه لهذه الأحاديث. نعم طيب، إذن عندنا تفسير ابن مردوي، تفسير أبي الشيخ أيضا، تفسير أبي الشيخ جاء عند السيوطي فيما يقارب 3300 رواية، تفسير أبي الشيخ، لكن في جزء منها أيضا أبو الشيخ تعرفون كتابه العظمة، هذا نقل فيه كثير من الإسرائيليات، العظمة في خلق السماوات، العظمة في خلق الأرض، العظمة في خلق الملائكة، العظمة، فأيضا جاء بها في العظمة وجاء بها في التفسير، فيغلب عليه في هذا وإن كان يعني نسبة عالية قد تصل إلى 10% من الإسرائيليات في هذا، فله أيضا هذه الروايات. والتفسير مفقود بالمناسبة، تفسير أبي الشيخ مفقود لكن نحن أخذنا طريقته من در، تفسير ابن المنذر مفقود، تفسير عبد بن حميد مفقود، تفسير عبد بن حميد فيه قطعة منه لكنها صغيرة، وتفسير ابن المنذر فيه قطعة أيضا حققت أيضا لكنها تقريبا 2000 أثر، مع أن الكتاب كما قلت لكم لو كمل قد يصل إلى 30,000 أثر. نعم ما أفدت، لا ما جمعت، هي موجودة في الدر، موجودة في الدر، الدر كنز، الدر يعني الحقيقة حفظ لنا كثير من الكتب، وهذا يدل على أن الكتب موجودة، لكن أين؟ يعني ما دامها كانت في القرن، طبعا السيوطي ورث مكتبة ابن حجر، وما دام إلى القرن العاشر موجودة، لكن سبحان الله أين هذه المكتبة؟ وكان السيوطي يذكر أنه أراد أن يؤلف كتابه ترجمان القرآن ويورد الأسانيد، طبعا لا يستطيع أن يورد أسانيده منه إلى المؤلف، لكن كان سيورد أسانيد عبد بن حميد، فيقول حدثنا عبد بن حميد ويورد، فكأن الكتب موجودة بالإسناد، فأراد ثم كأنها وجد المسألة صعبة، ولذلك ألف الإتقان مقدمة للترجمان، ثم يقول اختصرته في الدر، ويظهر أن هذا أصلا كانت أمنية عنده لكن ما حققها، بذل ما وجدنا الترجمان، وإلا لو وجد الترجمان أيضا لحل لنا إشكالا كثيرا، لكنه لا يغني عن وجود الكتب الأساسية. وترى كتاب تفسير سعيد بن منصور مثلا كان مفقود إلى قريب، أول نسخة وجدت في القوعية، يعني عند أحد طلاب العلم الصغار، فوجد هذا الكتاب. تفسير الطبري كان مفقود إلى قبل 70 أو 80 سنة، وجد نسخة منه في حائل، وجد نسخة، فبعض الكتب يعني أكيد أنها موجودة، لكنها طبعا فيه دعاية تساق على أن هذه الكتب موجودة في ألمانيا الشرقية قبل أن تتحد مع ألمانيا الغربية، وكان يقول في كتاب المكتبة موجود كذا وموجود كذا وموجود كذا، فكان الشيخ الله يغفر له ويرحمه حماد الأنصاري يقول هذه مخطوطات سيل اللعاب لو كانت موجودة لو حقيقية، فبعد أن سقطت الشرقية بحث على ما وجدت هذه الكتب، ولا ذكرها أظن صاحب البذل المجهود ذكرها في مقدمة إن هذه موجودة في المكتبة الألمانية، لكنها إلى الآن. ويظهر الباحثين لو بحثوا احتمال أن بعض مشكلة بعض الكتب قد يوجد الغلاف ويسمى غير الاسم هذا، أو ما يكتب مقدمة له، ولذلك على كل الحمد لله يعني فيما وجد غنية، يعني ما ليس معنى ذلك أن يعني ذهب، لكن وموجود أيضا قطعة كبيرة من هذه التفاسير بالأسانيد موجودة أيضا عند ابن حجر في فتحه رحمه الله. نعم. طيب طيب، بقي عندنا أيضا من المسائل، نترك المصادر أيضا. طبعا هناك بعض المصادر أيضا في التفسير بالمأثور، بعد طبقة المفسرين الذين جمعوا بالأسانيد جاء من حذف الأسانيد، وقصد بحذف الأسانيد لأنه يعتقد أنها موجودة في الكتب المسندة. فمثلا كتاب الماوردي أيضا اعتمد على الأثار، خاصة الأثار اللي عند ابن جرير، ونقل عن ابن جرير، وعني الماوردي خاصة بتفسير ابن عباس وأصحابه، ونقل عن التابعين من البصريين أيضا فأكثر. كذلك ابن عطية يعتبر عنده أثار كثيرة، واستفاد من ابن جرير. وأيضا البغوي هو مختصر لتفسير الكشف والبيان، ولكن البغوي يعني انتقاء جيد من الكشف، ولا الكشف والبيان الثعلبي كما قيل حاطب ليل. وكذلك زاد المسير، ويتميز زاد المسير بأنه تفسير بالأثر لكنه مرتب، يعني عنده الحقيقة ترتيب جميل. ومن أراد، نقلت بعض إخواننا يعرف الخلاف بين المفسرين ويجمعه، يعني كتاب في المرتبة الأولى زاد المسير، وبعده النكت والعيون لمعرفة الخلاف بين السلف. طبعا ابن كثير وهو أشهر من أن يذكر. ابن كثير سبحان الله كل ما تقرأ فيه أكثر تعرف سر بقاءه وإعجاب الناس به، يمكن يعني طالب العلم إذا قرأ لأول وهلة أو المرة الثانية، لكن كل ما أدمن النظر فيه تفسير ابن كثير يجد فعلا أنه من أفضل كتب التفسير بالمأثور التي طبقت أحسن الطرق، عندما فسر القرآن بالقرآن وفسر القرآن بالسنة. ولذلك في رسالة علمية جيدة أيضا كانت عن تفسير ابن كثير للقرآن بالسنة، وإن كان لم يعني منهجيته، وإن كان لم يحتوي أو لم يتتبع تبع المطلوب في ذلك. فابن كثير رحمه الله له منهجية في تتبع القرآن بالقرآن، وفي تفسير أيضا القرآن بالسنة وبأقوال سلف الأمة، وله دقة كما قلت لكم، يعني لا الحقيقة يقف طالب العلم متعجب من دقته في تفسيره للقرآن بالقرآن. طيب، ولذلك بعض الأحيان حتى هو يتردد يقول هذه الآية لعلها تشبه كذا، وبعض الأحيان يقطع ويقول هذه نظائرها، ثم يسرد 6-7 آيات في ذكر النظائر في الآية. نعم. طيب أيضا طبعا نختم بتفسير الموسوعة الكبيرة، وهي الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وهذه الآثار التي فيها تقريبا قريب من أيضا 38,000 أثر، لكن هو أكثر من ابن جرير، لأنه يقول أخرج فلان وفلان وفلان وفلان، يعني فجئ له الأثر واحد، يعني مثلا إذا قال أخرج ابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ، فكأنه ذكر 4 كتب أو 4 روايات، فبعض الأحيان يذكر 10 روايات، فلو الحقيقة جعلت كل هذه الروايات لكان لوصلت إلى أكثر من 200,000 أثر عند السيوطي في الدر، لكن مشكلته أنه ليس لها إسناد. ولكن ميزة السيوطي أنه حفظ لنا كتب مفقودة في التفسير بالمأثور. نعم، يعني يذكر السورة ثم يذكر مكان، يعني ثم يذكر الحديث الدالة. في أيضا قضية في الدر المنثور قد تكون له وقد تكون عليه في ذلك، أنه ثلث الكتاب حشده في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في أي شيء؟ في الفضائل. طبعا جاب من البخاري وأخذ من مسلم، وجهد يعني يذكر له فيشكر، لكنه ما هو بتفسير للنبي قصد. فإذا مر بآيات السماوات بآيات أكثر من حتى وإن كان لك أدق في التخصص ابن مردويه، إلا أنه حشد ما جاء من فضائل. ولذلك تجدون في الصناعة التفسيرية ابن جرير وابن أبي حاتم أقرب إلى روح الآية في الصناعة التفسيرية، وهذا في الفضائل. فالذي يريد مثلا يجمع آيات الوعظ والتذكير أو عنده خطبة جمعة أو شيء يريد يستفيد، يجد أن الفائدة أو في الدر المنثور أكثر، لأنه أيضا جمع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، طبعا الدر المنثور ليس فيه إلا آثار، كما أن ابن أبي حاتم ليس فيه إلا الآثار. نعم. وكما قلت لكم تميز أيضا بأنه نقل عن كتب مفقودة. وذكرت قبل قليل، يعني لعلي أذكر الإحصائية الآن، ابن جرير المنقول نقل عنه الدر المنثور في 11114 رواية، وابن أبي حاتم في 11221، مما يدل على أن ابن جرير وابن أبي حاتم لو كمل ابن أبي حاتم هو مقارب لابن جرير، لكن يختلف عنه في أي شيء؟ في نقطتين مهمات تحسب لابن أبي حاتم، في أن أسانيد، لأنه يقول اخترتها من أصحها سندا وأشبعها متنا، يقول سألني بعض الإخوان أن أجمع، ومن اللي يجمع؟ ابن أبي حاتم، فجمعها من أصحها سندا. والميزة الثانية مثل ما قلنا في الدر، ميزة عندما يذكر الإسناد مثلا عن ابن عباس يثني في نهاية الأثر يقول وبنحوه عن مجاهد وقتادة، ثم يذكر من قاربه في ذلك. طيب لماذا؟ وبعض الأحيان تجد أنه قال قتادة ويترك ابن عباس في الأسفل، لأن يكون سند قتادة أصح من ابن عباس، فيقول يشهد لكلام ابن عباس أو لكلام مجاهد ما كان من الرواية الصحيحة عند، يعني بالمعنى قتادة. نعم. فالآثار عنده كما قلت لكم، ابن المنذر كما قلت قبل قليل 8995 عند السيوطي، عبد بن حميد 7910، ابن مردويه 4500، أبو الشيخ 3320، الفريابي وهو تفسير الحقيقة جميل أنصح، يعني لعل يسر الله يخرج هذا التفسير، 842 رواية. لو أردنا نأخذ تصور مبدئي لظهر أن العدد كما قلت لكم مقارب في هذه، وهذه عندما أذكر لكم هذا إنما قصدت منه أن أبين لكم، لو يعني يكون حاضر في أذهان طالب العلم، أن كتب التفسير بالمأثور الكبار، نستطيع أن نقول الكبار هي هذه، ابن جرير وابن أبي حاتم، وبعدهم في المرتبة ابن المنذر، وبعدهم في المرتبة عبد بن حميد، ثم ابن مردوي، ثم أبي الشيخ، ثم الفريابي. نعم. ونعتبر يعني من خلال الإحصاء أن هذه المذكور في الدر هو ثلث كل كتاب. نعم. هذه الكلمة التي قلت لكم، يقول الحافظ ابن كثير وقد أبدع الإمام الحافظ ابن مردوي في تطريق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، ولكن أيضا عيب عليه أنه أغرب في ذلك. شوف حتى هو ينقل عنه يقول له أنه أغرب في ذلك، وأدخل الوعظ وأدخل الفضائل، ولذلك التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح منه قليل. نعم. لعلنا نختم في الدقائق الباقية بالنسبة للمدارس التفسير من حيث المنهج، يعني نستطيع أن نقول، نحن قلنا عدد مدارس عندنا، مدرسة مكة ومدرسة الكوفة ومدرسة البصرة، ولو تجاوزنا قلنا مدرسة الشام ومدرسة اليمن ومدرسة مصر، فنقول يعني هي عندنا مدارس أثرية خالصة، يعني قد تكون هي إلى الأثر أقرب، وما كان من اجتهاد عندها فهو في الوعظ، وهي المدرسة أساسها المدنية كان لها الأثر ولم يكن لها الشهرة ولم يكن لها الرواية، يعني كأنها قاعدة بنت أعطت منهج لكنها لم تؤثر. من اللي أثر؟ البصرية. فعندنا مدرسة أثرية ونأخذها بهذا الشكل، تجدونها يعني هي مدرسة البصرة، المدرسة المدينة أساس أثرت على البصرة، وأيضا مدرسة المدينة أثرت على الشام وعلى اليمن. وأنا كنت أبحث في سر تأثيرها على اليمن، فكان ذلك لعله بسبب في التفسير بالذات بسبب معمر بن راشد الأزدي. هذا معمر كان بصري، وهو الذي أكثر من الرواية عن قتادة وعن الحسن، لكن ذهب يطلب العلم لليمن، ورأى أهل اليمن قوة في العلم، فقالوا قيدوه، فقيدوه، فبقي عندهم 25 سنة وأثر عليهم في المنهج. فإن شفتوا طالب العلم جيد، ها قيدوه. شلون تقيدون؟ يعني ما بتربطونه زي ما كان يربطه عكرمة، ها عكرمة كان ابن عباس يربطه، نعم، فزوجوه فقعد عندهم 25 سنة ما عاد تعداهم، نعم. طيب، فهذا أثر يعني فعلا المدرسة المدنية، فتأثر أهل. ولذلك عبد الرزاق الصنعاني كما قلت لكم تفسيره قبل قليل، معلوع عمن؟ ها من اللي حفظ لنا تفسير القتادة بالذات؟ هو الحسن قتادة، عبد الرزاق، لأنه يروي عن معمر، ومعمر جاء بالتفسير، جاء بالحمل الجميل من البصرة وبقي في اليمن، فانتشرت آثار قتادة في التفسير بالذات، وكذلك الحسن البصري. نعم، إذن عندنا نقول الأولى أثرية خالصة وهي هذه المدرسة، وأثرية يشوفها شيء من الرأي والاجتهاد، وزعيمها هذا الإمام ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وأن يعلمه التأويل، وكان يجتهد ابن عباس، كما قلت لكم كان يقول بعض أصحابه ابقى في الباب فأفت، قال افت وانت موجود ابن عم، قال ألا تريد إن إذا معنى كلامه يقول إذا أصبت باركتك وإذا أخطأت قومتك. ابن عباس كان يعود تلاميذه على هذا، ويفرح أنهم يعرضون عليه، ويفرح أنه يكتب ابن عباس. ولذلك أيضا كان هذه كانت هاتين أو هذا الفرق بين هاتين المدرستين. إذا المدرسة الأثرية الخالصة تمثلها المدرسة المدينة التي هي الأصل، وإن لم يكن لها روايات، ومن أعلامها محمد بن كعب القرظي، ولكن محمد بن كعب له ما يقارب 185 أثر، وابن زيد عبد الرحمن زيد بن أسلم، أقصد زيد بن أسلم، وابنه الذي كان له الأثر بعد أبيه أكثر من الأب. والمدرسة البصرية تبع للمدرسة المدنية، فإن أنس رضي الله عنه جاء البصرة وبقي فيها، وكما قلت لكم إن الحسن رضع من أم المؤمنين أم سلمة، وسمع واستفاد من أنس، فتأثر بالجانب الروائي، ثم كان تلميذ هذا الإمام وهو قتادة الذي اشتهر بالحفظ، له أثر أيضا في نشر هذا التراث. المدرسة الأخرى مدرسة مكة، ومدرسة مكة أثرت على الكوفة وعلى مصر، وأثرت على مصر أيضا، فنجد. ولذلك تجنون الإمام الشافعي يأخذ بأراء أهل مكة أكثر من أخذه بأراء أهل المدينة، شبه، وتتمثل في مدرسة مكة فيها من الرأي، وكذلك الكوفة. ويظهر أيضا أن سعيد بن جبير كان له الأثر أيضا بين المدرستين، نعم. يعني هذا يعني شيء مما تيسر في مسألة التفسير بالمعثور، ويعني أرجو أن بعد هذه يعني البيان حول التفسير بالمأثور أن يكون عندنا الحقيقة عناية ورعاية لهذا التفسير بالمأثور، وهو أساس والحقيقة الذي يتأمل في أقوالهم ويجمع أقوالهم وينظر فيها. لكن كثير من الناس إنما ينظر بعض الأحيان لكثرة الأسانيد وكثرة الأقوال وتشابه الأقوال، بالعكس تشابه الأقوال وجمع هذه الأقوال والتأمل فيها أولى من التأمل في من جاء بعدهم، في أقوال من جاء بعدهم. إذا ولعلي أضيف أو أشير إشارة إلى أن التفسير بالمأثور قلنا بطبقاته، يعني لو أنا أردت أن الآن يعني أسترجع معكم في هذه الطبقات. فكم المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كم تصل نسبة تقريبا 4% عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه إيش؟ فضائل ما جاء يعني مساقة وليست في التفسير. يعني التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم هو 1%، وهو الذي قاله الإمام أحمد. وأكرر على المسألة هذه، المسألة مهمة، وهي مسألة الأسانيد، وكون بعض المعاصرين ركزوا أو دققوا في أن هناك خلاف بين الأوائل والآخر. يعني لا نجد هذا في الواقع العملي، لا نجد هذا قضية من القضايا التي أثيرت. ولذلك أقول أن من خلال التتبع والنظر نجد أنه لو طبقنا منهج المحدثين أن 60% من الأسانيد صحيحة، يبقى 20% متابعات وشواهد. ويمكن بعضكم ما يعرف ما المراد بالتوابع والمشاهدات، المتابعات والشواهد. المتابعات أنه يعني يوجد راوي ضعيف لكن يتابع راوي جاءت من طريق صحيح، فينجبر ضعف هذا برواية هذا الثقة. ويبقى أيضا أن 20% الباقي إنما هي في اللغة. ونحن لا نطالب أهل اللغة الآن عندما يأتينا اللغة يقول هذه الكلمة معناها كذا ودليلها قول الشاعر، ما نطالب بصحة الأسنان، لأن هذه لغة بيان، واللغة لا ترد هذا المعنى مما يدل على قبول هذا. يبقى قضية مثل ما قلت لكم، إن وجد فأقل من 1% هذا لا يؤثر على التفسير بالمأثور. نعم. طيب، وعرفنا أيضا بالنسبة للمدارس التفسير أن أكثر التفسير بالمأثور هو عن كان في المدرسة المكية، حيث ما يقارب المدرسة المكية من نصف التفسير أو أقل من ذلك. والمدرسة البصرية كان لها ما يقارب أيضا الثلث. يعني قد نقول إن جل التفسير بالمأثور كان عن هاتين المدرستين، مدرسة البصرة ومدرسة مكة. وأن مدرسة البصرة أيضا أكرر، ليت بعض الباحثين المتخصصين يقوم بدراسة هذه المدرسة ويقارنها ويبين، لأن كثير ممن صنف في تاريخ التفسير أو تاريخ الفقه نقل كلام من كتب في تاريخ الفقه إلى الكلام في تاريخ التفسير، فخاصة حصل الخلط ولم تعطى المدرسة البصرية حقها من الدراسة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.